إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه، وزادني وإياكم من الفقه في دينه. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس الخامس، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، وبريرة مولاة لعائشة، قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، أي قالت لهم ما قالته عائشة، واشترطته من أن يكون الولاء لها رضي الله عنها. فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. أقول هذا الحديث حديث جليل القدر، وسوف يكون الكلام عليه بإذن الله تعالى في عدة جهات. الجهة الأولى عن تخريجه ومنزلته. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجه 7. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن هذا الحديث، قال: وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول. وقال الحافظ ابن الملقن الشافعي رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، قال: هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد والفوائد والفرائد، وقد اعتنى الأئمة بتعدد فوائده وآدابه وعنوانه ونكته، وبلغوها عددا جما كابن جرير الطبري وابن خزيمة إمام الأئمة. وقال في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، جامع أو صحيح البخاري، قال: وهو حديث صحيح حفيل له الطرق، وقد أفرد بالتأليف. وأما الجهة الثانية فهي عن موضوعه، وموضوع هذا الحديث هو بيان حكم الشروط في البيع وغيره. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى، قال: وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود، ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره. وقد روى أهل السنن أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. انتهى كلامه. إذن موضوع هذا الحديث هو بيان حكم الشروط في البيع أو في غيره، أو يقال بيان حكم الشروط في سائر بيان حكم الشروط التي تخالف الشريعة في سائر العقود. والمصنف رحمه الله تعالى أورده هنا في كتاب البيوع لأنه يتعلق بالشروط في البيع، ولأن المكاتبة داخلة في البيوع. الجهة الثالثة وهي عن شيء من معاني بعض ألفاظ هذا الحديث، حيث قالت بريرة رضي الله عنها: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. والمكاتبة هي العقد بين السيد ورقيقه على مال يؤديه إليه مقسطا، إذا أداه إليه صار حرا. والأوقية من الذهب تساوي 40 درهما، وتسع الأواقي 360 درهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: واشترطي لهم الولاء. الولاء ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في والولاء ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص كان يملكه، فهو سبب من أسباب الموالاة. والعرب في الجاهلية كانت تبيع الولاء وتهبه، فأبطله الإسلام. ومن أدلة إبطاله هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الولاء لمن أعتق، وأبطل شرط هؤلاء القوم الذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء. الجهة الرابعة، وهي عن فوائد هذا الحديث، ومن فوائده وهي الأولى: جواز المكاتبة، وهي جائزة في القرآن، حيث قال الله سبحانه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وجائزة بالسنة لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وغيره من الأحاديث. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. وقد خرجه الترمذي وغيره وحسنه الترمذي والألباني، وصححه ابن حبان والحاكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التقسيط، جواز البيع بالتقسيط إذا كان الثمن والأجل معلومان، جواز البيع بالتقسيط إذا كان ثمن السلعة المباعة بالتقسيط وأجل هذا البيع معلومان. فبريرة رضي الله عنها اشترت نفسها ممن يملكها بمال مقسط هو 9 أواق على 9 سنين في كل سنة أوقية واحدة. وبيع التقسيط بهذه الصورة إذا علم الثمن والأجل جائز من غير خلاف بين أهل العلم، وقد نقله الأوزاعي والخطابي وموفق الدين ابن قدامة وابن تيمية وابن باز. و من فوائد هذا الحديث أيضا أن كل من اشترط في البيع شرطا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الشرط باطل، والبيع ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط الذي اشترطه هؤلاء من أن الولاء لهم وصحح البيع. ومن فوائد هذا الحديث أن البائع إذا اشترط على مشتري أن البائع إذا اشترط على مشتري العبد أنك متى ما أعتقت هذا العبد فالولاء لي، فهذا الشرط باطل، وهو سبب إيراد هذا الحديث، وبطلان هذا الشرط في العبد متفق عليه بين أهل العلم، وممن نقل الاتفاق النووي في كتابه المجموع، والشوكاني في كتابه نيل الأوطار. ومن فوائد هذا الحديث، وهي ليست متعلقة بباب البيوع، حسن الأدب والعشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال ولم يواجههم بالخطاب ولا حرج بأسمائهم أمام الناس في خطبته التي خطبها وأبطل فيها ما اشترطوه. الجهة الخامسة، وهي عن شيء من أحكامه، وقد تطرق العلماء رحمهم الله تعالى لمسائل عدة عند هذا الحديث، ومنها الشروط في البيع، وتحت الشروط في البيع مسائل، ومن هذه المسائل وهي المسألة الأولى: إذا تم البيع وصار لازما للطرفين لم تؤثر الشروط الواقعة بعده باتفاق أهل العلم، حيث قال ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئا. المسألة الثانية: الشروط التي تشترط في البيع وهي من مقتضى العقد لا تؤثر في البيع، ووجودها كعدمها لا يفيد حكما، فيصح البيع مع اشتراطها بالإجماع، وقد نقله جمع عديد، فنقله المازري المالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم، والقاضي عياض المالكي في إكمال المعلم، وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في المغني، والنووي الشافعي في المجموع، وشمس الدين ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير، وابن الهمام الحنفي في فتح القدير، وابن قاسم الحنبلي في حاشية الروض المربع. فقال أبو عبد الله المازري المالكي رحمه الله في كتابه المعلم بفوائد مسلم: فيجب أن يعلم أن الشروط المقارنة للبيع لا تخلو من ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون من مقتضى العقد كالتسليم. هذه أمثلة، أن يكون من مقتضى العقد كالتسليم وجواز التصرف في المبيع، وهذا لا خلاف في جواز اشتراطه لأنه يقضى به وإن لم يشترط. وقال موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: والشروط تنقسم إلى 4 أقسام، أحدها ما هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم، يعني سلمه السلعة كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في الحال، فهذا وجوده كعدمه لا يفيد حكما ولا يؤثر في العقد، ولا نعلم في صحة هذا القسم خلاف. انتهى كلامه، لأن هذه الأشياء تجب بمجرد العقد. المسألة الشروط التي تشترط في البيع وهي من مصلحة العقد لا تؤثر في البيع، فيصح البيع مع اشتراطها بالإجماع، وقد نقله المغني والنووي في شرح صحيح مسلم وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن العطار الشافعي في شرح عمدة الأحكام وابن قيم الجوزي إعلام الموقعين وشمس الدين بل في الشرح الكبير. فقال موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: والشروط تنقسم إلى 4 أقسام، الثاني عاقدين كالأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة أو اشتراط صفة مقصودة في البيع كالصناعة والكتابة ونحوها، فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به ولا نعلم في صحة هذا القسم خلافا. وقال النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قال العلماء الشروط في البيع 4 أقسام، أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، والثاني شرط فيه مصلحة، والثاني شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان باتفاق العلماء. ونقله عنه ابن حجر العسقلاني الشافعي وبدر الدين العيني الحنفي والصنعاني والشوكاني وغيرهم وأقروه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام عن رب العالمين: فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار 3 أيام ونقد غير نقد البلد، فهذا بيع وشرط متفق عليه. والمسألة الرابعة الشروط المحرمة في البيع لا يجوز شيء منها بالنص والإجماع. أما النص فهذا الحديث حديث عائشة بريرة رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن القوم الذين أرادوا أن يبيعوا بريرة رضي الله عنها اشترطوا لهم الولاء، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وقال سراج الدين ابن الملقن الشافعي رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري: وقام الإجماع على أن من اشترط في البيع شرطا لا يحل أنا عملا بهذا الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. ونقل الإجماع أيضا ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. المسألة الخامسة: إذا اشترط في العين المباحة أن تفعل الحرام أو أن تجيد صنع الحرام وفعله، إذا اشترط في العين المباحة أن تفعل الحرام أو تجيد صنع الحرام فالشرط باطل بالإجماع كاشتراطي. ومن أمثلة ذلك اشتراط إجادة الجارية العزف على آلات الموسيقى، أو إجادتها لصناعة الخمر، أو كونها مغنية. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن شراء الجارية: اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل باتفاق المسلمين، والعقد مع ذلك فاسد. أما على قول من يقول إن الشرط الفاسد يفسد العقد كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر، وأما على القول الآخر فإنه لو باعها بدون شرط لم يجوز أن يشتري الجارية لأجل كونها تصنع الخمر، كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصي الله بها، مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا، ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين، في أصح قولي العلماء كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتهى كلامه. المسألة السابعة، وهي عن اشتراط البائع على المشتري براءته من كل عيب في السلعة. أقول: إن كان يعلم السلعة فلا ينفعه هذا، إن كان يعلم أن في السلعة عيبا ولكنه أخفاه فلا ينفعه هذا الاشتراط، وللمشتري الفسخ، لأن هذا من الغش والخداع والتغليف. وأما إذا كان لا يعلم فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات للبعلي: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإنك لا قضي عليه. انتهى كلامه. المسألة السابعة: البيع بشرط السلف باطل بالإجماع، بل باطل بالنص والإجماع. أما النص فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وإسناده حسن. وقال الترمذي والألباني: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن عبد البر وابن تيمية وابن قيم الجوزية والذهبي وبدر الدين العيني ومحمد علي آدم الإثيوبي وغيرهم. وأما الإجماع فقد نقله جمع كثير، فنقله ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، والباجي في المنتقى شرح الموطأ، وابن رشد الحفيد المالكي في بداية المجتهد، وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في المغني، وأبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره، والقرافي المالكي في الفروق، وغيرهم. فقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد مردود، إلا أن مالكا في المشهور عنه، إلا أن مالكا في المشهور من مذهبه يقول في البيع والسلف أنه إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه فلم يقبضه البيع. وقال الفقيه الحنبلي ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا. انتهى كلامه. ومراده بالاتفاق هنا اتفاق أئمة المذاهب. المسألة الثامنة وهي عن الشرط الذي يخالف المقصد من البيع، وهو الملكية والتملك. كان يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه منه على شخص آخر، أو ألا يوقفه، أو ألا يتصدق به، أو ألا يهبه أو يهديه لأحد. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: ومن الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء أن يشترط على البائع في عقد الصفقة منعه من التصرف في ثمن ما باعه، ولا على المبتاع مثل ذلك فيما ابتاعه. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين المتناقضين، بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق. المسألة التاسعة: اختلف الفقهاء رحمهم الله في الشروط التي تزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيها للبائع، كاستثناء المشتري ومن أمثلة ذلك من أمثلة الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد وليست من مصلحة العقد، أن يشتري إنسان زرعا ويشترط على البائع حصده، أو يشتري دارا من غيره ويشترط سكناها مدة يسيرة، أو يشتري دابة ويشترط ركوب الدابة يوما أو يومين، أو أن يوصله من اشتراها بها إلى بلدته. هذه الشروط لا تخالف، أو هذه الشروط تزيد على مقتضى العقد ولأهل العلم في مثل هذه الشروط أقوال. القول الأول أن البيع جائز، والشرط باطل، واحتج أصحاب هذا القول بحديث عائشة، هذا في قصة بريرة رضي الله تعالى عنهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وقالوا هذا الحديث فيه تصحيح البيع، هذا الحديث فيه تصحيح للبيع وإبطال للشرط، فدل على أن الشروط كلها في البيع تبطل وتثبت البيوع. وقال سراج الدين ابن الملقن الشافعي رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري: وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنة في أن الولاء لمن أعتق، فإنه عليه السلام أجاز هذا البيع وأبطل الشرط. وأجيب عن استدلالهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبطل شرطا يخالف شرع الله، وأجيب عن استدلالهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبطل في هذا الحديث شرطا يخالف شرع الله ولا يجوز. لماذا؟ لأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي ما كان مخالفا لكتاب الله وشريعته، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعده: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وهذا الكلام إنما يقال إذا كان المشروط يخالف كتاب الله وشرطه، فلا يدخل في هذا الحديث ما كان من الشروط لا يخالف شرع الله مما هو مسكوت عنه فلم يأتي به نص. ودل الحديث أيضا على أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما خالف كتاب الله تعالى، كاشتراط الولاء لغير المعتق، والنسب لغير الوالد، وكالوطء بغير ملك يمين ولا نكاح، وتزوج المرأة بلا مهر، وغير ذلك مما لم يبح الله بحال. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ويؤكد ما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله حديث جابر في اشتراطه حملان الجمل، الذي باعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق على ذلك صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج البخاري ومسلم، واللفظ له عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، أراد أن يتركه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار أي الجمل سيرا لم يسر مثله، فقال صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، يعني وصلت المدينة، أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، يعني أعطاني إياه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وتدل عليه أحاديث أخرى كما سيأتي. القول الثاني: جواز الشرط الواحد، واحتج أصحاب هذا القول عليه بحديث جابر السابق ذكره في بيعه جمله من النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنائه أن يركبه ويحمله حتى يصل إلى المدينة، وهذا الاستثناء شرط واحد. واحتج أيضا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وتقدم تخريج هذا الحديث وذكر من صححه، ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل شرطان في بيع، مفهومه يدل على جواز الشرط الواحد في البيع. وهذا القول هو أوجه الأقوال، وهو اختيار شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. وقد قال الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار بعد هذا الحديث، قال: ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان. وقال ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في كتابه حاشية الروض الملبع قوله صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع، فلا يصح الجمع فيه بين شرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان ليس من مقتضى البيع ولا من مصلحته. وتقدم ذكر الأمثلة على الشرط الذي لا يخالف مقتضى العقد ولا مصلحته، كأن يشتري زرعا ويشترط على البائع حصده أو دارا ويشترط سكناها مدة يسيرة، أو يشترط ركوب الدابة يوما أو يومين، أو أن يذهب عليها إلى بلدته. القول الثالث أن البيع الذي وجد فيه شرط باطل، كان الشرط واحدا أو أكثر، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. وهذا الحديث قد جاء، وهذا اللفظ قد جاء في حديث طويل من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: هذا حديث باطل. وقال أيضا: وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: لا يعلم له إسناد يصح مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس والانعقاد الإجماع على خلافه. وقال ابن حجر العسقلاني: وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال، وهو قابل للتأويل. وبهذا أنتهي من الكلام على هذا الحديث، وأقف عنده وأكمل ما تبقى بإذن الله تعالى في أيام أخر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.